السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أحمده حق حمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا قد تكلمنا على أول سورة الأنعام، نقرأ ما يسر الله تعالى من آياتها ثم نعلق بما يفتح الله تعالى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده، ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية، لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير.
هذه الآيات الكريمات ابتدأها في القراءة بقوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. والإمام البخاري رحمه الله في أول هذا الكتاب في تفسير سورة الأنعام ذكر جملة من المعاني للكلمات التي جاءت في السورة، وهذه الكلمات متفرقة، نقل فيها شيئا عن ابن عباس وبين بعض معانيها فيما نقل وأثر، وسيأتينا بعض هذه الآيات فنرجئ الحديث عن ما ذكره رحمه الله من معاني الكلمات إلى مواضعها. ثم أتى بباب كان أول هذه الأبواب هو قول الله عز وجل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، هذا أول الأبواب التي ذكرها ذكرها الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه. وهذه الآية الكريمة التي أخبر الله تعالى فيها بأن عنده مفاتح الغيب، قال تعالى وعنده مفاتح الغيب، وعنده تقديم الظرف على غيره في الجملة يدل على الاختصاص، فهي عنده سبحانه ولا اطلاع لأحد عليها، فهو قد انفرد بها سبحانه وبحمده. وأصل الكلام مفاتح الغيب عنده، فلما قدم ما حقه التأخير وهو قوله عنده كان ذلك دليلا على التخصيص، فإن تقديم ما حقه التأخير يفيد الاختصاص. فالله تعالى يخبر في هذه الآية بأنه سبحانه المنفرد بمفاتح الغيب. ومفاتح جمع مفتح بكسر الميم، وقيل جمع مفتح، والفرق بين المفتح ومفتح أن مفتح هو الآلة التي يفتح بها الباب ويزال بها غلقة، وأما على الفتح مفتح فهو الموضع الذي يخزن فيه الشيء. وعلى كل حال أكثر أهل العلم على الوجه الأول، وأن مفاتح جمع مفتح، والمقصود بمفاتح الغيب أي ما يكون من مبادئه. ومن كان عنده المفاتح فإنه يتمكن من كل الشيء، فمن عنده مفاتح الغيب كان علمه بالغيب محقق، لأن طريق الوصول إلى الشيء من الأبواب، والأبواب لا تفتح إلا بمفاتح. فكان هذا إشارة إلى ما وراء هذه المفاتح من العلوم والمعارف التي أحاط بها جل في علاه. وإذا كان غيره ليس له شيء من هذه المفاتح، فمن لا يملك المفتاح لا يمكن أن يلج الباب، ولذلك الغيب مغلق، لا سبيل إلى الوصول إليه ولا إلى معرفته، لأن الله تعالى استأثر به فلم يطلع عليه إلا من شاء من عباده وفق ما اقتضته حكمته، وما أطلعه عليه ليس شيئا محيطا بل هو جزء من الغيب الذي يعلمه جل في علاه، كما قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، فنفى علمها عن غيره. ثم قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فالله تعالى لا يظهر على ما استأثر به من الغيب أحد، وإنما يظهر ذلك لمن شاء ممن اصطفاهم من الرسل من الملائكة ومن الناس، كما قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وقوله جل في علاه الغيب، الغيب اسم لما غاب واستتر، اسم لما استتر مما لا يمكن إدراكه إلا بعلم وإخبار. فالغيب لا يمكن أن يتوصل إليه على وجه اليقين إلا بالعلم الذي يكون بالإخبار، وما عدا هذا مما يمكن أن يكون من معرفة الغيب المخفي فإنه ظن، وقد يكون وهما، وقد يكون حدسا وتخمينا. فالغيب لا يمكن أن يطلع عليه أحد إلا بإطلاع الله عز وجل، وما عدا ذلك مما يتعلق بالغيب إنما هو ظنون وتوقعات وحدس وتخمين، وليس شيئا يعلم بيقين، إذ اليقين لا يمكن أن يوصل إليه إلا بإطلاع رب العالمين. فعنده سبحانه الغيب، عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو جل في علاه. وقوله جل في علاه لا يعلمها إلا هو إثبات انفراده بالغيب، وقد ذكر ذلك جل في علاه في مواضع عدة من كتابه، منها قوله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وكما قال: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فالله سبحانه وبحمده أحاط بكل شيء علما، أحاط به زمانا ومكانا، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، فلا يخفى عليه شيء من شؤون خلقه جل في علاه، ولا يخفى عليه شيء من أمر خلقه جل في علاه، لا فيما مضى ولا في الحاضر ولا في المستقبل. وهذا العلم الذي استأثر به جل في علاه هو مما يشمل كل ما يكون في الكون، فعلمه بالكليات كما علمه بالجزئيات، علمه بالعموم كما علمه بالتفصيل، فعلمه قد أحاط بكل شيء على وجه الكمال والتمام، فلا يفوت من علمه شيء، فلا يند عن علمه شيء سبحانه وبحمده. وقد قال الله تعالى بعد أن أثبت أن مفاتح الغيب عنده ولم يبينها في هذه الآية، إنما ذكرها على وجه الإجمال، فقال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، قال ويعلم ما في البر والبحر، وهذا تفصيل لبعض الغيب الذي يعلمه ولا يعلمه سواه جل في علاه، ويعلم ما في البر والبحر، وهذا لا يمكن أن يدركه أحد إلا الخالق جل في علاه، فقد أحاط بخلقه فهو بكل شيء محيط سبحانه وبحمده، يعلم ما في البر من عدد الرمل والحصى والأشجار وأوراقها والأغصان وسائر ما على البر من خلق الله، يعلمه علما تاما عددا وحقيقة ومبدأ ومنتهى ومآل، أحاط سبحانه وبحمده علمه بذلك كله، فيعلم ما في البر والبحر، وهذا لا يمكن أن يدركه أحد سواه جل في علاه. ثم ذكر أن هذا العلم ليس للكليات والعموميات بل لأدق التفاصيل، قال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، سقوط الأوراق يعلمه جل في علاه، متى سقط وأين سقط وإلى أي شيء ذهب وكم الساقط من الأوراق، ولو كلف أحدنا في الخريف أن يجمع عدد ما سقط من الورق لكان في ذلك من العناء والمشقة ما قد يعجز عنه الإنسان، فكيف والله جل في علاه يعلم كل ورقة تسقط أين ومتى وما المآل وكم العدد، أحصى كل شيء علما سبحانه وبحمده، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض، أي ولا حبة في ظلمات الأرض أي في باطن الأرض، يعلمها جل في علاه، يعلم مستقرها ويعلم نتاجها متى يكون ويعلم منتهاها، فقد أحاط بكل شيء علما، وقول في ظلمات الأرض أي في باطن الأرض، ويمكن أن يقال في ظلمات الأرض في باطنه أو عليها مما علاهما على مما يظلم به من أشجار في غابات أو أوراق متساقطات أو غير ذلك، فهو سبحانه وتعالى يعلم الحبة في ظلمات الأرض. ثم قال ولا رطب ولا يابس، ولا رطب أي لا يفوته ولا يند عن علمه رطب ولا يابس من خلقه، سواء كان ذلك في النبات أو في غيره مما يمكن أن يوصف بالرطوبة واليبوسة، فليس ذلك مقصورا على النبات بل شامل لكل خلق الله الذي يوصف بالرطوبة واليبوسة، فهو أحاط علما بذلك، ولتمام تأكيد إحاطة علمه أخبر عن كتابته، قال إلا في كتاب مبين، يقول ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، أي إلا في مكتوب وهو اللوح المحفوظ، وهذا الكتاب بين ظاهر وليس خفيا ملتبس، وبيانه في مضمونه وبيانه في ظهور علومه وموافقة الوقائع لما فيه، فاللوح المحفوظ حوى كل ما يكون من أقدار الله وأقضيته، فليس شيء من أقدار الله وأقضيته إلا وهو في الكتاب، سبق به علم الله عز وجل وكتابته جل في علاه لذلك العلم. فالآية الكريمة أفادت إحاطة الله تعالى علما بكل شيء، الدقيق والجليل، الصغير والكبير، الكل والجزئي، في كل خلقه سبحانه وبحمده، وأفادت معنى آخر وهو أن ذلك العلم موثق مكتوب، فليس علما ليس مكتوبا أو محفوظا بل هو علم مكتوب، لذلك قال إلا في كتاب مبين، والكتاب هو اللوح المحفوظ الذي جرى القلم بكتابة ما يكون فيه إلى قيام الساعة. وهاتان المرتبتان إثبات علم الله المتقدم المفصل لكل الشامل لكل حوادث الأرض ووقائع الخلق وكتابة ذلك هما مرتبتان من مراتب الإيمان بالقدر. فالإيمان بالقدر الذي هو نظام التوحيد وبه يستقيم دين المرء ويصلح لا يتحقق إلا أن يؤمن بأربعة أمور. الأمر الأول علم الله السابق للحوادث، وأنه علم شامل لكل شيء لا يخرج عنه شيء من خلق الله تعالى أو من حوادث الأرض. والثاني كتابة ذلك، وهذا ما تضمنته هذه الآية، وقد ذكر الله تعالى هاتين المرتبتين في هذه الآية وذكرها في مواضع أخرى. ثم بقي مرتبتان ليتم الإيمان بالقدر. المرتبة الثالثة أنه ما من شيء في الكون إلا بمشيئة الله، فكل شيء في الكون بمشيئته، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والرابع أن كل شيء حادث إنما هو خلق الله تعالى، فالله خالق كل شيء. وقد جمعت هذه المراتب الأربع من مراتب الإيمان بالقدر في قول الحق جل في علاه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. إلا في إيش؟ في كتاب، يعني في مكتوب وهو اللوح المحفوظ، فشامل لكل الحوادث. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. ثم قال: من قبل أن نبرأها. وهذا في إثبات المشيئة والخلق، فالبرء هنا هو الخلق، والخلق لا يكون إلا بمشيئته سبحانه وبحمده. من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، فسبحان من أحاط علمه بالخلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وبحمده. فدلت هذه الآية الكريمة على هذا المعنى الجليل الذي يتبين به عظم قدر الرب جل في علاه. ثم ذكر الله تعالى في الآية التالية شيئا من إحاطته بعمل الإنسان على وجه الخصوص، بعد إثبات علمه بكل شيء وأن عنده مفاتح الغيب، قال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل. وهو الذي يتوفاكم بالليل أي ينيمكم في الليل، فالوفاة هنا المقصود بها النوم. فالوفاة نوعان: نوع يكون فيه مفارقة للروح بالكلية، وهذا هو الموت الذي قضاه الله تعالى على كل أحد: إنك ميت وإنهم ميتون. وأما النوع الثاني من الوفاة فهي التي تفارق الروح فيها البدن مفارقة مؤقتة ثم تعود، وهذا هو النوم. وقد أخبر الله تعالى عن هذا وذاك في قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها، أو حين نومها، حين موتها يعني حين نومها، والتي لم تمت. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت. نعم، الله يتوفى الأنفس حين موتها. نعم، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فذكر الله تعالى الموت والنوم، وذكر الوفاة فيهما، والوفاة شاملة لهذا وذاك. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. لم تمت في منامها، مع أنه قال الله يتوفى الأنفس حين موتها يعني حين نومها، والتي لم تمت في منامها. فيمسك التي قضى عليها الموت أي في النوم، ويرسل الأخرى فيردها إلى أرواح أصحابها، إلى أبدان أصحابها، فيستيقظون ويعيشون إلى ما قدر الله تعالى من الآجال. فقوله وهو الذي يتوفاكم بالليل أي ينيمكم بالليل، وهذه الوفاة الصغرى. ثم قال ويعلم ما جرحتم بالنهار، ويعلم يعني أحاط علمه بكل ما كسبه، بكل ما كسبه الإنسان من عمل، وسمي العمل اجتراحا لأنه يصدر عن الإنسان ويؤثر في غيره. ويعلم ما جرحتم بالنهار أي ما اكتسبتم، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، ثم إليه مرجعكم، ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. ثم يبعثكم فيه يعني في النهار الذي يكون فيه معاشكم، ليقضى أجل مسمى وهو ما كتبه الله تعالى للإنسان من المعاش، ثم إليه مرجعكم أي بعد موتكم، ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهذا هو الغاية والغرض من الإرجاع، الحساب الذي ينتهي به حال الناس إما إلى جنة وإما إلى نار. فأثبت بهذا إحاطة علمه جل في علاه بما يكون من الإنسان. الإمام البخاري رحمه الله ذكر في هذا الباب بيان لمفاتح الغيب، لأن الآية أجملت ولم تفصل مفاتح الغيب، بل قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. فما هي هذه المفاتح؟ يقول رحمه الله
باب قول الله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير.
ذكر الله عز وجل في هذه الآية مفاتح الغيب، وقد ذكر الإمام البخاري رحمه الله بيان المفاتح بما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، ساقه بإسناده من طريق الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتح الغيب خمسة مفاتيح، وذكرها جل في علاه في الآية وهي لا يعلمها إلا هو جل في علاه: إن الله عنده علم الساعة، هذا الأول، إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، الثاني، ويعلم ما في الأرحام، هذا الثالث، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، هذا الرابع، وما تدري نفس بأي أرض تموت، هذا الخامس. ثم ختمها الله تعالى بقوله إن الله عليم خبير. وقوله جل وعلا إن الله عنده علم الساعة وما ذكره بعد ذلك هي من أصول الغيب، ولذلك عدها النبي صلى الله عليه وسلم خمسا لأنها مفاتح الغيب لما بعدها. فقوله إن الله عنده علم الساعة يثبت علم الله عز وجل بكل ما يكون في اليوم الآخر، فإن مبدأ اليوم الآخر بإيش؟ إيش؟ بقيام الساعة. وإذا كان عنده علم الساعة ومتى تكون ولا يعلمها إلا هو جل في علاه، فكل ما يكون بعدها فهو من علمه سبحانه وبحمده، فإن من علم المبدأ علم المنتهى. فأثبت بداية الشيء للإشارة والدلالة على ما بعده، وعلى عجز الإنسان عن معرفة ما يتعلق باليوم الآخر إذا كان يعجز عن معرفة مفتاح اليوم الآخر وهو علم الساعة متى تكون، فكذلك ما وراء ذلك مما يكون من باب أولى. هذا هو المفتاح الأول، هذا هو الباب الأول وهذا مفتاحه. الباب الأول علم ما يكون في الآخرة، ومفتاحه علم إيش؟ الساعة. الثاني قوله جل وعلا وما وينزل الغيث، وينزل الغيث، ينزل الغيث ولا يعلم الخلق متى ينزل الغيث، لا يعلمه إلا هو. قال العلماء ونزول الغيث مفتاح للرحمات وما يتنزل من الله عز وجل على عباده من الخيرات. فمفتاح علم العلم العلوي، علم ما في السماء، هو علم نزول الغيث القريب الذي يراه الناس وقد يتوقعون، لكن ليس عندهم جزم وعلم يقين بأن هذه السحابة ستمطر أو لا. لا أحد يمكن أن يجزم بأن سحابة ستمطر أو لا، فعلم ذلك عند الله عز وجل. فإذا عجز الخلق عن علم هذا المفتاح، فعلمهم بما وراء ذلك مما يتعلق بالعالم العلوي وما ينزله الله تعالى من الرحمات وغير ذلك مما يأتي من السماء هم عنه عاجزون. هذا هو الباب الثاني وهذا مفتاحه. الباب الثالث ويعلم ما في الأرحام، والأرحام هي مستودع الحمل. وقوله يعلم ما في الأرحام أي يعلم ما يكون فيها، متى تلقح وبأي شيء تلقح وما حال هذا الحمل، فإنه لا يعلمه على وجه الكمال إلا الله. لماذا خص الأرحام بالعلم مع أن الإنسان عنده من الأجزاء وبقية الأعضاء ما قد يكون العلم به أهم من العلم بما في الأرحام؟ علم ما في القلوب أعظم خطرا وأثرا من علم ما في الأرحام. السبب قال العلماء إن علم ما في الأرحام يمكن أن يستشف ويعرف بالخبرة، فيعرف فتعرف المرأة ويعرف الرجل حمل المرأة من جهة جنس ما تحمل، أهو ذكر أم أنثى، فإن ذلك مما يمكن أن يعرف بالخبرة قبل أن تأتي وسائل الكشف وتحديد جنس الجنين وما إلى ذلك مما فتح الله تعالى به على الناس من المعارف بما يكون في الأرحام. لكن كل هذه الاكتشافات المتعلقة بعلم ما في الأرحام لا تتعارض مع أنه جل في علاه لا يعلم ما في الأرحام إلا هو. فالعباد علموا شيئا يسيرا سبحان الله فطغوا وظنوا أنهم قد بلغوا الغاية، في حين أن الله لم يحدد ما هو الرحم الذي يعلم ما فيه. فالله يعلم ما في أرحام بني آدم وما في أرحام الحيوان بشتى صنوفه، فلا يعلمه إلا هو. ثم علمه لا يقتصر فقط على الجنس، وغاية ما وصل إليه الاكتشافات معرفة ما يكون من نوع الجنس أو ما يتعلق ببعض أحواله من صحة ومرض ونحو ذلك. لكن تفاصيل علم هذا رزقا وأجلا وشقاء وسعادة وعملا هذا لا يعلمه إلا الله جل في علاه. فعنده علم ما في الأرحام جل في علاه، يعلم ما تغيض الأرحام وما تزداد. وإذا كان الإنسان جاهلا بما يكون في الأرحام فهو جاهل من باب أولى بكل ما يتعلق بما يجري للبدن وما يجري للإنسان من حوادث ووقائع وما يخفى عليه من خلق الإنسان، فإن في خلقه من العجائب والأسرار ما لا يحيط به عقل إنسان، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وهذا الباب الثالث من أبواب الغيب الذي استأثر الله تعالى به. الرابع قال وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، هذا هو الباب الرابع من أبواب الغيب وهو ما يكون في المستقبل. وقال تعالى فيه وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. أقرب شيء لك من الزمان ما هو؟ إيش؟ الغد. ومع هذا ما تدري ما فيه، فهل ستعلم ما بعد الغد؟ هل ستعلم ما بعد شهر؟ إذا كان علمك لما في الغد مع أنه يمكن أن يستشف لأنه مقدمات ما في الغد موجودة الآن، لكن ليس عندك علم لما يكون في الغد، فجهلك بما يكون وراء الغد مما استأثر الله تعالى به من الغيب من باب أولى. وهذا فيه غاية إغلاق الباب وإيصاده أمام كل من يحاول استشراف ومعرفة ما يكون في المستقبل. فإذا عجز الإنسان عن أن يعرف ما يكون بعد لحظته الحاضرة، فعجزه عن معرفة ما يكون بعد زمن وأمد من باب أولى. وهذا هو الباب الرابع من الأبواب التي استأثر الله تعالى بعلمها، وعند ومفتاحه معرفة ما في الغد وعجز عنه الإنسان فلا يعلمه إلا الله جل في علاه. وما تدري نفس بأي أرض تموت، وهذا فيما يتعلق بالمآل والمنتهى، فإن الإنسان لا يدري بأي أرض تموت، ولو كان سجينا في غرفة لا يتجاوزها لا يدري أيكون في هذه الغرفة موته أو لا، فإن الموت لا يتعلق بمكان ولا يمكن أن يتنبأ به إنسان، فإنه أو يعلمه إنسان فإنه مما استأثر الله تعالى به، فلا علم لأحد بأي أرض يموت، لا العلم بموقع الموت ولا بموقع الدفن، فإن ذلك مما استأثر الله تعالى به، وكل ما يمكن أن يكون علما قبل ذلك إنما هو ظن وتوقع وتخمين، لكنه لا يمكن أن يكون من علم اليقين الذي لا ريب فيه ولا شك، فإن ذلك لا يكون إلا بإطلاع الله عز وجل وإخباره. هذه خمسة أمور ذكرها الله تعالى وهي من مفاتح الغيب، أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله مفاتح الغيب خمس، وإنما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العدد تنزيل وبيان للآية في قوله وعنده مفاتح الغيب بالآية الأخرى، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن، وأفضل ما فسر به كلام رب العالمين كلامه جل في علاه، فإنه المبين الموضح الذي يفهم منه ما أجمله في موضع آخر. السؤال هل ثمة مفاتح للغيب لم تذكر؟ وهل قوله مفاتح الغيب خمس حصر بمعنى أنها لا تتجاوز هذه الخمسة؟ الجواب لا، إنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من مفاتح الغيب ما جمعها قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، ولكن علمه جل وعلا ليس مقصورا على هذا، بل مفاتح الغيب أوسع من ذلك. وقد ذكر الله تعالى في الآية التي ذكر فيها أن مفاتح الغيب عنده أنواعا من العلم لم تذكرها هذه الآية، قال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر، وهذه غير موجودة هنا، ويعلم ما في البر والبحر، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فهذا باب لم يأتي ذكره في هذه الآية، فمفاتح الغيب لا تنحصر في خمسة، إنما قال صلى الله عليه وسلم مفاتح الغيب خمسة أو خمس بناء على ذكر ذلك في آية واحدة. وقول مفاتح الغيب خمس يقتضي أن المعدود مؤنث، ومفاتح جمع مفتاح، فإما أن يقول إن هذا مما يجوز لغة، وإما أن يقال إن عدم ذكر المعدود يلغي المخالفة بين العدد والمعدود في التذكير والتأنيث، وهذا أقرب جواب، أنه عندما لا يذكر العدد في لسان العرب فإنه لا حاجة للمفارقة أو المخالفة بين العدد والمعدود في التذكير والتأنيث. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، ستا عد ليش؟ لأيام أو ليالي؟ أسألكم، لأيام، ستا عد لأيام. والمقصود، وإذا كان المعدود يوما، اليوم لفظ مذكر أو مؤنث؟ لفظ مذكر، ومقتضى أنه مذكر أن يقول ستة، يعني لو ذكر الأيام لقال ثم أتبعه بستة أيام، لكن قال صلى الله عليه وسلم بست، من نعم، ثم أتبعه ستا من شوال، ستا الذي أجاز تذكير اللفظ، مع أن المعدود مذكر هو عدم ذكره، هو عدم ذكره. والعرب إذا لم تذكر المعدود تجوزت في ذكر في عدم المخالفة بين العدد والمعدود في التذكير والتأنيث. نعم.
باب قول الله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم
بالله،
يلبسكم يخلطكم من الالتباس، يلبسوا يخلطوا شيعا فرقا. قال: حدثنا أبو النعمان قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا، لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى أتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير.
سبحانه جل في علاه لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الله جل في علاه مخاطبا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد هذه السورة سورة الأنعام فيها الأمر بالقول للنبي صلى الله عليه وسلم في مواضع عديدة. هذا الوجه الذي قرأنا بعضه ذكر الله تعالى فيه الأمر بالقول للنبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة مواضع. قال تعالى قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها يأمر الله تعالى نبيه أن يقول لهؤلاء أن يجيب عن هؤلاء المشركين. قل الله ينجيكم منها أي من هذا الذي تدعونه أن ينجيكم منه إذا أحاط بكم ما تخافون في البر والبحر ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. فهو الذي ينجي جل في علاه عباده من الكروبات في كل أحوالهم، ثم الواقع من كثير من عباده أنهم إذا آمنوا رجعوا إلى ما كانوا يعملون من الشرك والكفر. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قال تعالى قل هو القادر، يعني شرككم في حال الأمن أتظنون أنه لعدم قدرته على إلحاق ما تكرهون بكم بعد إنشائكم؟ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم بأن ينزل عليكم عذابا من فوق رؤوسكم كما جرى لأصحاب الفيل. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. وكذلك قوم نوح وكذلك قوم لوط حيث قال تعالى وأمطرناهم مطر السوء فأمطر الله تعالى عليهم من العذاب ما كان موجبا لهلاكهم. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، وعذابا هنا لتعظيمه وتفخيمه، فالتنكير يأتي للتصغير ويأتي للتعظيم، فإذا جاء منكرا كان ذلك للتعظيم كما هو في هذا السياق. أو من تحت أرجلكم بالخسف والغرق وما يكون من المهلكات التي تأتي من جهة السفل. ثم قال أو يلبسكم شيعة، يلبسكم أي يجعل أمركم ملتبسا فيخفى عليكم ما يكون من مصالح معاشكم فتتفرق بكم السبل ويقع بينكم التنازع والتشرذم والتفرق الذي يفضي إلى الاقتتال ويذيق بعضكم بأس بعض أن ينزل ببعضكم ما يكون من قوة بعض وشدة بعض وقتل بعض وما إلى ذلك مما يكون من تسلط البعض على البعض. انظر كيف نصرف الآيات أي ننوعها، التصريف هنا التنويع والتصنيف للآيات التي توجب الانزجار والرجوع إلى الرحمن جل في علاه لعلهم يفقهون أي يفهمون ما يجب عليهم من حق الله ويعرفون قدر ربهم وعظيم قدرته عليهم. لكن هؤلاء طمس الله قلوبهم وأعمى بصائرهم، فكذبوا بما جاء به صلى الله عليه وسلم من الحق، وكذب به قومك وهو الحق. فتكذيبهم لا يغير الواقع، بل هو الحق الذي جاء به من الله عز وجل الملك الحق المبين، وهو الحق: قل لست عليكم بوكيل، أي بموكل أن أحفظ أعمالكم أو أن أهدي قلوبكم لكل نبأ مستقر، أي لكل خبر أخبرتكم به مستقر سيحصل وسيقع وسينزل، لكل نبأ مستقر وعندها وسوف تعلمون، أي وسوف تعلمون صدق ذلك وحقيقة ذلك عندما تأتي الأنباء وتقع وفق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر المؤلف رحمه الله في هذه الآية ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم عندما قرأ هذه الآية. يقول الإمام البخاري رحمه الله:
باب قول الله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، الآية. قال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، قال: أو من تحت أرجلكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أهون أو هذا أيسر.
هذه الآية الكريمة لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المؤلف ماذا كان منه صلى الله عليه وسلم عند نزولها، فقد ساق بإسناده، ساق الإمام البخاري بإسناده من حديث عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. قل هو القادر، أي الذي له القدرة والقوة جل في علاه أن ينزل عليكم عذابا من فوقكم، وهو على كل شيء قدير جل في علاه. والعذاب من فوق هو ما يكون من إنزال أسباب المحق والسخط من حبس مطر أو إمطار بمهلك أو صيحة أو غير ذلك. وقيل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، يعني يصيب به كبراءكم وأعيانكم فيمحق كبراءكم وأعيانكم وينزل بهم من العذاب ما يكونون مستحقين له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذا قال: أعوذ بوجهك، أعوذ بوجهك، أعوذ أي أحتمي وأعتصم وألتجئ بوجهك، أي متوسلا إليك بوجهك أن ينزل بي، أن ينزل بنا هذا الذي هددت به عبادك. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله تعالى من أن ينزل هذا بعد تهديد الله تعالى لهم بهذه العقوبة. قال جل في علاه: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، ثم قال: أو من تحت أرجلكم. قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، أعاد الاستعاذة بالله عز وجل من هذا النوع الثاني من أنواع العقوبات التي هدد الله تعالى بها المعرضين عن شرعه المكذبين لرسله. والعذاب من تحت ذكرنا أنه يكون بالخسف ويكون بالغرق ويكون بالرجفة ويكون بكل ما يكون من جهة السفل. والقول الثاني أي يهلك عامتكم ممن ليسوا من الأعيان ولا من الكبراء، بل يهلك عامة من يكونون من عامة الناس. والذي يظهر والله تعالى أعلن في المعنيين أن العذاب، أن المعنى يصلح أن يشمل هذا وهذا، لكن المتبادر إلى الذهن هو نوع العذاب لا من ينزل به العذاب. يبعث عليكم عذابا من فوقكم، من هنا على المعنى الأول ابتدائية، وعلى المعنى الثاني بيانية. وكذلك أو من تحت أرجلكم ابتدائية إذا كانت زلزلة ورجفة وخسف ونحو ذلك، وإذا كانت السوقة وعامة الناس وهو المعنى الثاني كانت من هنا بيانية وليست ابتدائية، أي بيان من تنزل بهم العقوبة. ثم قال تعالى أو يلبسكم شيعة، أي يخلطكم ويجعل الأمور مختلطة عليكم مشتبهة فيقع بينكم التنازع والتشرذم، شيعا أي فرقا، فإن التفرق في الأمة من موجبات فشلها، كما قال الله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فجعل الله تعالى التنازع طريق للتفرق الذي به تذهب الريح وتضعف الأمة. فقوله تعالى أو يلبسكم شيعة أي يفرقكم جماعات، وبه يعلم أن تلك الجماعات التي تدعو الناس إلى مبايعة كبرائها وتفرق المسلمين، فمن كان منها فهو المرضي، ومن لم يدخل في ظلها فهو المكروه أو غير المرضي. هذه جماعات ضلالة وليست جماعات هداية، إذ الأمة تجتمع على الكتاب والسنة وتبتعد عن كل ما يفرقها ويشرذمها. فهؤلاء الذين يفرقون الناس ويشرذمونهم في أحزاب وجماعات وانتماءات ويوالون عليها ويعادون ويجعلون لها الطاعة والبيعة دون من له الولاية في البلاد، هؤلاء على باب ضلالة، وهم داخلون فيما ذكر الله عز وجل من العقوبة التي تهدد بها الأمة. أو يلبسكم شيعة، يفرقكم طوائف وأحزاب وجماعات يقع التناحر بينها والاختلاف بينها، في حين أن الله تعالى جعل هذه الأمة أمة واحدة، كما قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وكما قال تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأن ربكم فاعبدون. فهذا مما هدد به الله عز وجل، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا أيسر، أي هذا مقارنة بالعقوبات التي تقدمت وهي عقوبات ماحقة أخف وأهون، وهو إشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى أن هذا النوع من العذاب سيقع في الأمة لأنه لم يسأل الله السلامة منه، فعلم أنه كائن في الأمة. وقد أخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث معاوية، افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ولذلك لم يقل صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، بل قال هذا أيسر من تلك العقوبات الماحقة، ومع هذا فشره في الأمة عظيم، لكنه قضى الله عز وجل أن يكون في هذه الأمة ليبلو بعضنا ببعض، فيبلو من لزم السنة والجماعة وترك الفرقة ونبذ التشرذم والتحزب الذي يفرق الأمة ويمزقها. وفي هذا مشروعية الاستعاذة بالله عز وجل مما يكون من المكروهات عندما يقرأها الإنسان في كلام الله عز وجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزلت هذه الآية أول ما تلقاها قال فيما يكره أعوذ بوجهك. وقد جاء عن حذيفة رضي الله تعالى عنه كما في صحيح الإمام مسلم في صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى به صلى الله عليه وسلم صلاة طويلة فافتتح البقرة فقال يركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها ثم قرأ افتتح النساء فقلت يركع بها ثم مضى حتى افتتح آل عمران. يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه في وصف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقرأها أي تلك السور يقرأ مترسلا يعني مرتلا متأنيا في قراءته، ثم يصف تلك القراءة فيقول إذا مر بآية تسبيح بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية فيها سؤال أي رحمة وطلب خير جنة أو ما إلى ذلك سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ أي قال أعوذ بوجهك أو أعوذ بالله كما ذكر في خبر نزول هذه الآية فيما ذكره الحافظ فيما ذكره الإمام البخاري رحمه الله في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وهذا يشرع في القراءة سواء كان في الصلاة أو كان في غير الصلاة، لكن فيما إذا كان في الصلاة فإنه لم يأتي هذا إلا في النفل دون الفرض، فلم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه إذا مر بآية سؤال سأل، وإذا مر بآية رحمة، وإذا مر بآية تسبيح سبح، وإذا مر بآية عذاب تعوذ، لم يذكر ذلك عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاة الفرض لأن بناءها على التخفيف. ولذلك ذهب جمهور العلماء إلى أن هذا يسن ويستحب في صلاة النفل التي بناؤها على الطول ويصلي فيها الإنسان لنفسه، وقال آخرون بل كل ما ثبت في النفل فهو ثابت في الفرض، فيستحب أن يقرأ أن يستعيذ الإنسان عند آيات الاستعاذة ويسأل عند آيات السؤال ويسبح عند آيات التسبيح ولو كان ذلك في الفرض. وهذا القول له حظ من النظر إلا أن يفضي ذلك إلى التطويل على من خلفه، أما إذا كان لا يفضي إلى التطويل فإنه لا فرق بين النفل والفرض في هذا. والتسبيح والسؤال والاستعاذة إنما هو في إيش؟ فيما يتلى من القرآن. أما ما يفعله بعض الناس في قنوت الوتر أو قنوت النوازل إذا حمد الإمام الله عز وجل وأثنى عليه قال سبحانك، فهذا لم يرد به أثر وليس سنة، إنما السنة فيما يتعلق بالدعاء ثناء كان أو سؤالا وطلبا أو شكاية ووصفا أن يقول آمين ولا يقول سبحان الله، لأنه ليس المقام مقام تسبيح إنما مقام سؤال وطلب، وآمين معناه اللهم استجب، وأنت تسأل الله بالثناء عليه كما تسأل الله بشكاية الحال ووصفه كما تسأل الله بذكر الطلب الصريح. فالمشروع في الدعاء سواء في القنوت أو كان في غيره من الدعاء الذي يؤمن عليه الإنسان أن يقول آمين لكل ما يسمعه من دعاء الداعي، أما قول سبحان الله وأشهد ونحو ذلك فهذا كله من المحدث الذي لا دليل عليه، وليس هذا بقرآن حتى يقال إذا مر بآية تسبيح سبح، هذا في القراءة وليس في الدعاء. الدعاء يكون بالسؤال يكون بثلاث صور كما تقدم، يكون بالثناء على الله، ويكون بوصف الحال وشكايته إلى الله عز وجل دون طلب وسؤال، ويكون بالتصريح بالسؤال حتى تتضح الصورة الأولى الدعاء بالثناء كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس في دعاء الكرب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم دعاء الكرب وهو لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، هذا اسمه دعاء الكرب. هل فيه سؤال؟ هل سأل تفريج كربة طلب شيء؟ لا، ليس فيه إلا ثناء على الله عز وجل. وهذا دعاء إذا سمعه الإنسان أو كان مع أحد فدعا بهذا الدعاء ما يقول سبحان الله، إنما يقول آمين، لأنه دعاء يطلب إجابة السؤال فيه، السؤال مضمن بالإثابة على الثناء وبالعطاء، فإنه من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته خير ما أعطي السائلين. أما النوع الثاني فهو وصف الحال كقول موسى عليه السلام رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وجمع هذين الدعائين في دعاء واحد، وهذين النوعين في دعاء واحد، وهو دعاء ذي النون لا إله إلا أنت، هذا ثناء، سبحانك هذا ثناء، إني كنت من الظالمين شكاية حال، فجمعت الأمرين، وهو أعلى ما يكون من صفات الدعاء، ولذلك كان دعاء تفريج الكربات وقضاء الحاجات. أما النوع الثالث من الدعاء فهو السؤال، أن يسأل الإنسان ربه، ربي اغفر لي، ربي هب لي من لدنك رحمة، ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك، هذا سؤال بالطلب المباشر، وكله يشرع فيه أن يقول الإنسان آمين، وليس التسبيح كما يفعله كثير من الناس. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.